سورة القيامة سورة مكية وآياتها أربع، وهي تعالج موضوع البعث والجزاء الذي هو أحد أركان الإيمان، وتركز بوجه خاص على القيامة وأهوالها والساعة وشدائدها، وعن حالة الإنسان عند الاحتضار وما يلقاه الكافر في الآخرة من المصاعب والمتاعب. ولذلك سميت سورة القيامة. وابتدأت السورة الكريمة بالقسم بيوم القيامة وبالنفس اللوامة، على أن البعث حق لا ريب فيه ولا شك. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. ثم ذكرت طرفا من علامات ذلك اليوم المهول الذي يخسف فيه القمر ويتحير البصر ويجمع فيه الخلائق والبشر للحساب والجزاء حتى تتم العبر. فذكر طرفا من علامات ذلك اليوم المهول، ثم تحدثت السورة عن اهتمام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بضبط القرآن عند تلاوة جبريل إياه عليه، فقد كان صلى الله عليه وسلم يجهد نفسه في متابعة جبريل ويحرك لسانه معه ليسرع في حفظ ما يتلوه. فأمره تعالى أن يستمع للتلاوة، وأمره بألا يحرك لسانه: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. وذكرت السورة انقسام الناس في الآخرة إلى فريقين، إلى سعداء وأشقياء. فالسعداء وجوههم مضيئة تتلألأ بالأنوار، ينظرون إلى الرب العزيز الغفار. والأشقياء وجوههم مظلمة قاتمة يعلوها الذل والكترة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. ثم تحدثت السورة عن حال المرء وقت الاحتضار، حيث تكون الأهوال والشدائد، ويلقى الإنسان من الكرب والضيق ما لم يكن في الحسبان. وختمت السورة الكريمة بإثبات الحشر والمعاد بالأدلة والبراهين العقلية. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يك نطفة من مني يمنى؟ ثم كان علقة فخلق فسوى، فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. ثم أتى بالدليل العقلي الذي لا يماري فيه إلا ممار جحود: أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ ولا شك أن الجواب سيكون بلى، قادر على أن يحيي الموتى. سورة القيامة سورة مكية، عدد آيها 40، ووجه اتصالها بما قبلها أنه ذكر في السورة السابقة قوله: كلا بل لا يخافون الآخرة، وكان عدم خوفهم منها إنكارهم للبعث. وذكر هنا الدليل على البعث بأتم وجه، فوصف يوم القيامة وأهواله وأحواله، ثم ما قبل ذلك من خروج الروح من البدن، ثم ما قبل ذلك من بدء الخلق. قال تعالى: لا أقسم بيوم القيامة. لا أقسم أي أقسم، والعرب تزيد لا في القسم، كما قال امرؤ القيس: لا وأبيك ابنة العامري لا يدعي القوم أني أفر. لا وأبيك، فزاد لا في القسم. قال جل وعلا: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، أي كثيرة اللوم لنفسها والندم على ما فاتها. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟ بلى، وهي كلمة يجاب بها إذا كان الكلام منفيا، وهي حرف إبطال للنفي. بلى قادرين على أن نسوي بنانا، والبنان أطراف الأصابع. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، يريد الإنسان أن يمضي قدما في معصية الله عز وجل. يسأل أيان، أي متى؟ يوم القيامة. فإذا برق البصر، برق أي حار وانبهر من شدة الرعب، وخسف القمر أي ذهب ضوءه، وجمع الشمس والقمر، يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ المفر الفرار. كلا لا وزر، أي لا ملجأ، وأصل الوزر الجبل المنيع. إلى ربك يومئذ المستقر، المرجع والمصير. ينبأ الإنسان أي يخبر ويخبر يومئذ بما قدم وأخر. بل الإنسان على نفسه بصيرة، أي حجة شاهدة على ما صدر منه. ولو ألقى معاذيره، جمع معذرة، وهو ما يعتذر منه. ليست لها هنا نافية ولا زائدة، لا أقسم، وإنما أتي بها للاستفتاح والاهتمام بما بعدها، ولكثرة الإتيان بها مع اليمين لا يستغرب الاستفتاح بها، وإن لم تكن في الأصل موضوعة للاستفتاح. فالمقسم به في هذا الموضع والمقسم عليه، وهو البعث بعد الموت، وقيام الناس من قبورهم، ثم وقوفهم ينتظرون ما يحكم به الرب عليه. ولا أقسم بالنفس اللوامة، وهي جميع النفوس الخيرة والفاجرة. سميت لوامة لكثرة تلونها وترددها، ولعدم ثبوتها على حالة من أحوالها، ولأنها عند الموت تلوم صاحبها على ما فعلت. بل نفس المؤمن تلوم صاحبها في الدنيا على ما حصل منه من تفريط أو تقصير في حق من الحقوق أو غفلة. فجمع بين الإقسام بالجزاء وعلى الجزاء وبين مستحق الجزاء، ثم أخبر مع هذا أن بعض المعاندين يكذبون بيوم القيامة، فقال: أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بعد الموت؟ كما قال في الآية الأخرى: قال من يحيي العظام وهي رميم. فاستبعد من جهله وعدوانه قدرة الله على خلق عظامه التي هي عماد البدن، فرد عليه بقوله: بلى قادرين على أن نسوي بنانه، أي أطراف أصابعه وعظامه، وذلك مستلزم لخلق جميع أجزاء البدن، لأنها إذا وجدت الأنامل والبنان فقد تمت خلقة جسد الإنسان. وليس إنكاره لقدرة الله تعالى قصوراً بالدليل الدال على ذلك، وإنما وقع ذلك منه لأن إرادته وقصده التكذيب بما أمامه من البعث. والفجور الكذب مع التعمد. فإذا برق البصر، فإذا كانت القيامة، برقت الأبصار من الهول العظيم وشخصت فلا تطرف، كما قال تعالى: إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. وخسف القمر، أي ذهب نوره وسلطانه، وجمع الشمس والقمر، وهما لم يجتمعا منذ خلقهما الله تعالى، فيجمع الله بينهما يوم القيامة، ويخسف القمر وتكور الشمس، ثم يخلفان في النار، ليرى العباد أنهما عبدان مسخران، وليرى من عبدهما أنهم كانوا كاذبين. يقول الإنسان حين يرى تلك القلاقل المزعجات: أين المفر؟ أي أين الخلاص والفكاك مما طرقنا وألم بنا؟ كلا لا وزر، أي لا ملجأ لأحد دون الله. إلى ربك يومئذ المستقر لسائر العباد. فليس في إمكان أحد أن يستتر أو يهرب عن ذلك الموضع، بل لا بد من إيقافه ليجزى بعمله. ولهذا قال: ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، أي بجميع عمله الحسن والسيء في أول وقته وآخره، وينبأ بخبر لا ينكره. بل الإنسان على نفسه بصيرة، أي شاهد ومحاسب، ولو ألقى معاذيره فإنها معاذير لا تقبل. بل يقرر الإنسان بعمله فيقر الإنسان بعمله، كما قال تعالى: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فالعبد وإن أنكر أو اعتذر عما عمله، فإنكاره واعتذاره لا يفيدانه شيئا، لأنه يشهد عليه سمعه وبصره وجميع جوارحه بما كان يعمل، ولأن استعتابه قد ذهب وقته وزال نفعه. فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون. لا تحرك به لسانك. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه جبريل بالوحي وشرع في تلاوته عليه، بادره النبي صلى الله عليه وسلم من الحرص قبل أن يفرغ، وتلاه مع تلاوة جبريل إياه، فنهاه الله عن ذلك وقال: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. وقال هنا: لا تحرك به لسانك لتعجل به. ثم ضمن له تعالى أنه لا بد أن يحفظه ويقرأه ويجمعه، ولن يكون ذلك إلا من الله عز وجل يجمعه له في صدره. فقال: إن علينا جمعه وقرآنه. فالحرص الذي في خاطرك إنما الداعي له حذر الفوات والنسيان، فإذا ضمنه الله لك فلا موجب لذلك. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، أي إذا أكمل جبريل ما يوحي إليك فحينئذ اتبع ما قرأه فاقرأه. ثم إن علينا بيانه، أي بيان معانيه، فوعده بحفظ لفظه وحفظ معانيه، وهذا أعلى ما يكون. فامتثل صلى الله عليه وسلم لأدب ربه، فكان إذا تلا عليه جبريل القرآن بعد هذا أنصت له، فإذا فرغ قرأه. وفي هذه الآية أدب لأخذ العلم، ألا يبادر المتعلم للعلم قبل أن يفرغ المعلم من المسألة التي شرع فيها، فإذا فرغ منها سأله عما أشكل عليه. وكذلك إذا كان في أول الكلام ما يوجب الرد أو الاستحسان، ألا يبادر برده أو قبوله قبل الفراغ من ذلك الكلام، ليتبين ما فيه من حق أو باطل، وليفهمه فهما يتمكن فيه من الكلام فيه على وجه الصواب. وفيها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما بين للأمة ألفاظ الوحي، فإنه قد بين لهم معانيه: كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. أي هذا الذي أوجب لكم الغفلة والإعراض عن وعظ الله وتذكيره أنكم تحبون العاجلة وتسعون فيها وفيما يحصلها لكم وفي لذاتها وشهواتها، وتؤثرونها على الآخرة فتذرون العمل لها، لأن الدنيا نعيمها ولذاتها عاجلة، والإنسان مولع بحب العاجل، والآخرة متأخر ما فيها من النعيم المقيم، فلذلك غفلتم عنها وتركتموها كأنكم لم تخلقوا لها، وكأن هذه الدار هي دار القرار التي تبذل فيها نفائس الأعمار ويسعى لها آناء الليل وأطراف النهار. وبهذا انقلبت عليكم الحقيقة وحصل من الخسار ما حصل. فلو آثرتم الآخرة على الدنيا ونظرتم العواقب نظر البصير العاقل لأنجحتم وربحتم ربحا لا خسارة معه، وفزتم فوزا لا شقاء يصحبه. ثم ذكر ما يدعو إلى إيثار الآخرة ببيان حال أهلها وتفاوتهم فيها، فقال: في جزاء المؤثرين للآخرة على الدنيا وجوه يومئذ ناضرة، أي حسنة بهية لها رونق ونور مما هم فيه من نعيم القلوب وبهجة النفوس وللذة الأرواح، إلى ربها ناظرة، ينظرون إلى ربهم على حسب مراتبهم. منهم من ينظره كل يوم بكرة وعشية، اللهم اجعلنا منهم. ومنهم من ينظره كل جمعة مرة واحدة، فيتمتعون بالنظر إلى وجهه الكريم وجماله الباهر الذي ليس كمثله شيء، فإذا رأوه نسوا ما هم فيه من النعيم، وحصل لهم من اللذة والسرور ما لا يمكن التعبير عنه، ونضرت وجوههم فازدادوا جمالا إلى جمالهم، فنسأل الله الكريم أن يجعلنا معهم. وقال: في المؤثرين العاجلة على الآجلة وجوه يومئذ باسرة، معبسة، كدرة، خاشعة، ذليلة، تظن أن يفعل بها فاقرة، العقوبة شديدة وعذاب أليم، فلذلك تغيرت وجوههم وعبست. والمعنى الإجمالي لهذه الآيات الكريمة: أقسم الله عز وجل بيوم القيامة قسما مؤكدا، وأقسم بالنفس اللوامة التي تندم على الشر لما فعلت وعلى الخير لما لم تستكثر منه، وهي نفس المؤمن، فما في قول. أقسم بهما على إثبات قدرته على البعث، ورد على من أنكر البعث فقال: أيجمع الله العظام؟ فأنكر الله عز وجل عليه ذلك الذي قال، ورد عليه بأنه قادر على إعادة العظام بالبعث بعد فنائها في التراب، وعلى جمعها من أماكنها المتفرقة، بل يستطيع ما هو أعظم من ذلك، وهو أن يسوي بنان الإنسان، فيجعل أصابع يديه ورجليه شيئاً واحداً كخف البعير وحافر الحمار، فلا ينتفع بها في القبض والبسط وسائر الأعمال كالكتابة والخياطة وغيرها، بالإضافة إلى الاستدلال بالبصمات على أصحابها. واليد الإنسانية معجزة وآية قائمة بنفسها، بل إن دلائل الحضارة في كل حضارة، ومنتوجات المدنية في كل مدنية إنما هي نتيجة اليد الإنسانية، وليس لها مثيل في أيدي المخلوقات، وقد خلقها الله تبارك وتعالى على هذا النحو المتفرد لتستطيع ما تستطيعه مما أنتجت به ما أنتجت بقدرة الله رب العالمين وحوله. فالله عز وجل قادر على أن يسوي بنان الإنسان حتى يجعل أصابع يديه ورجليه شيئاً واحداً كخف البعير وحافر الحمار، فلا ينتفع بها في القبض والبسط وسائر الأعمال كالكتابة والخياطة وغيرها، بالإضافة إلى الاستدلال بالبصمات على أصحابها. وابن آدم لا يجهل قدرة ربه على البعث، ولكنه يريد أن يمضي قدماً في معاصي الله، يقدم على الذنب ويؤخر التوبة ويقول: سوف أتوب وسوف أعمل حتى يأتيه الموت. والكافر يسأل مستبعداً: متى يكون يوم القيامة؟ إن يوم القيامة آت لا ريب فيه، ومن أهواله يحار البصر من شدة الرعب، ويذهب ضوء القمر، ويجمع بين الشمس والقمر أن يصيران أسودين، ويذهب ضوءهما، ويومئذ يقول الإنسان: أين المفر؟ أين الملجأ والمهرب من أهوال ذلك اليوم؟ ويجيب الله سبحانه وتعالى بما يردعه: كلا، لا ملجأ من الله إلا إليه، فهو وحده الذي إليه مصير الخلائق أجمعين. في ذلك اليوم الرهيب سيخبر الله عز وجل الإنسان بما قدمه من عمل قبل وفاته، وبما أخر وراءه من آثار هذا العمل خيرا كان أم شرا. ومهما اعتذر الإنسان بشتى المعاذير عما وقع منه فلن يقبل منه عذر، ولن يحتاج إلى شهادة أحد، فسمعه وبصره ويداه ورجلاه وجميع جوارحه ستشهد عليه أمام الخالق العظيم. وصلة قوله تعالى بل الإنسان على نفسه بصيرة بما قبله أنه لما ذكر أهوال القيامة أوضح أن الإنسان مسؤول عن عمله ولا تقبل أعذاره عن تقصيره. ويستفاد من الآيات إثبات البعث والجزاء، والكفار ينكرون قدرة الله على جمع العظام وإعادتنا أحياء يوم القيامة، وقد رد الله عليهم بأنه قادر على ما هو أعظم من جمع العظام. ومن أهوال يوم القيامة بروق البصر وخسوف القمر والجمع بين الشمس والقمر، وعندها يبحث الكافر عن مهرب أو عن ملجأ ولا تحين مناص، فلا يجد سوى الله، إليه المرجع وإليه المصير. ويخبر الإنسان بما قدم وأخر من الأعمال وتشهد عليه جوارحه ويتضح الحق ولا تقبل اعتذاراته، ويجازى على الخير خيرا وعلى الشر شرا. لا تحرك به لسانك لتعجل به، أي لتأخذه على عجل مخافة أن يتفلت منك. إن علينا جمعه وقرآنه، أي قراءته، أي إثباتها في لسانك. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، فاستمع قراءته وكررها، ثم إن علينا بيانه، أي علينا تفسير ما فيه وبيان ما أشكل. كلا بل تحبون العاجلة، أي دار الدنيا، وتذرون، أي تتركون، الآخرة. وجوه يومئذ ناظرة متهللة بشرا بما ترى من النعيم، إلى ربها ناظرة تنظر إلى ربها عيانا بلا حجاب. ووجوه يومئذ باسرة شديدة العبوس كالحة متغيرة مسودة، تظن أي تستيقن أن يفعل بها فاقرة. والفاقرة الداهية الدهياء العظيمة والأمر الشديد. في سبب نزول قوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه، قال الإمام البخاري رحمه الله، وأخرج مثله مسلم في صحيح، حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا موسى بن أبي عائشة قال حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة، وكان مما يحرك شفتيه، فقال ابن عباس فأنا أحركهما لكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما. وقال سعيد أنا أحركهما كما رأيت ابن عباس يحركهما، فحرك شفتيه، فأنزل الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه. قال جمعه لك في صدرك وتقرأه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، قال فاستمع له وأنصت، ثم إن علينا بيانه، ثم إن علينا أن تقرأه. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع، فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأ. المعنى الإجمالي لهذه الآيات الكريمات، كان النبي صلى الله عليه وسلم يبادر إلى أخذ الوحي من الملك ويسابقه في القراءة، فنهاه الله عن ذلك وأمره أن يستمع للوحي، وأخبره أنه سبحانه تكفل أن يجمعه في صدره وأن ييسره لأدائه على الوجه الذي ألقاه إليه، وأن يبينه ويفسره ويوضحه. وليس على الرسول إلا حمله وتبليغه، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه جبريل أطرق مستمعا، فإذا ذهب بقي الوحي كما وعده الله عز وجل. ثم زجر الله الإنسان الذي لا يدري ولا يبصر أسباب شقائه، وبين أن سبب الشقاء هو حب الدنيا واللهو بها والتشاغل عن الآخرة، وهذا الانغماس في الشهوات والملذات هو الذي حملهم على التكذيب بيوم القيامة. وفي يوم القيامة ترى وجوه المؤمنين حسنة بهية عليها نظارة السرور، لأنها تتمتع بالنظر إلى وجه الله الكريم، وفي ذلك سعادة لا يحدها وصف، وينعكس آثار تلك السعادة على وجوه المؤمنين إشراقا ونورا وحسنا وبهاء. فبينما ترى وجوه الكافرين شديدة العبوس ذليلة كالحة تتوقع أن تنزل بها الكارثة القاصمة للظهر، والفرق كبير بين من انغمسوا في ملذات الدنيا ونسوا الآخرة، وبين من عملوا ليوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ويستفاد من الآيات تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم الطريقة المثلى لتلقي الوحي، وهي الاستماع إلى الملك، وتكفل الله أن يجمعه في صدر الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن ييسر له قراءته، وأن يوضحه ويفسره له. وكثير من الناس ينشغل بحب الدنيا وينغمس في ملذاتها، ويحمله ذلك على التكذيب بالآخرة وثبوت رؤية الله في الآخرة للمؤمنين، ويلمح أثرها في وجوههم نضارة وحسنى. والذين لم يعملوا للآخرة وكذبوا بها يتيقنون أن داهية دهياء ستنزل بهم، وترى وجوههم تعسة شقية ذليلة، فما أفضل أن يبتعد المرء عن المعاصي ويطيع مولاه. والفرق كبير بين وجوه إلى ربها ناظرة ووجوه باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. كلا إذا بلغت التراقي، جمع ترقوة، وهي العظام بين ثغرة النحر والعاتق، وقيل من أراق أي هل من طبيب يداوي ويرقي، وظن أنه الفراق، والتفت الساق بالساق أي ساق المحتضر، التصقت إحداهما بالأخرى، إلى ربك يومئذ المساق أي المرجع والمصير، فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى، ثم ذهب إلى أهله يتمطى يتبختر في مشيته، أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى، وهي كلمة تهديد ووعيد. أيحسب الإنسان أن يترك سدى أي مهملا، ألم يكن نطفة من مني يمنى أي يصب في الأرحام، ثم كان علقة أي قطعة دم، فخلق فسوى فجعل منه الزوجين يعني النوعين الذكر والأنثى، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ صلة الآيات بما قبلها، لما ذكر الله سبحانه القيامة وأحوال المؤمنين وأحوال الكافرين فيها، ذكر هنا ما يسبق يوم القيامة وهو حضور الموت، قوله تعالى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: حدثنا إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة حاء وهو تحويل الإسناد، وحدثنا أبو داود حدثنا محمد بن سليمان قال حدثنا أبو عوانة عن موسى بن أبي عائشة عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس رضي الله عنهما أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى؟ قال قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي جهل ثم أنزله الله عز وجل. قال الشيخ مقبل رحمه الله تعالى والحديث رجاله رجال الصحيح، ثم تكلم عن بعض ما يتعلق به. إذن أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي جهل ثم أنزله الله عز وجل. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. يعظ تعالى عباده بذكر المحتضر حال السياق، وأنه إذا بلغت روحه التراقية وهي العظام المكتنفة لثغرة النحر فحينئذ يشتد الكرب ويطلب كل وسيلة وسبب يظن أن يحصل به الشفاء والراحة. ولهذا قال وقيل من راق، أي من يرقيه من الرقية، لأنهم انقطعت آمالهم من الأسباب العادية المادية فتعلقوا بالأسباب الإلهية. ولكن القضاء والقدر إذا جاء فلا مرد له، وظن أنه الفراق للدنيا والتفت الساق بالساق، أي لتمعت الشدائد والتفت وعظم الأمر وصعب الكرب، وأريد أن تخرج الروح من البدن الذي ألفت ولم تزل معه فتساق إلى الله تعالى ليجازيها بأعمالها ويقررها بفعالها. فهذا الزجر الذي ذكره الله يسوق القلوب إلى ما فيه نجاتها ويزجرها عما فيه هلاكها. ولكن المعاند الذي لا تنفع فيه الآيات لا يزال مستمرا على غيه وكفره وعناده، فلا صدق أي لا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، ولا صلى، ولكن كذب بالحق في مقابلة التصديق وتولى عن الأمر والنهي. هذا وهو مطمئن قلبه غير خائف من ربه، بل ذهب إلى أهله يتمطى، أي ليس على باله شيء. ثم توعده بقوله أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى، وهذه كلمات وعيد كررها لتكرير وعيده. ثم ذكر الإنسان بخلقه الأول فقال أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أي مهملا لا يؤمر ولا ينهى ولا يثاب ولا يعاقب. هذا حسبان باطل وظن بالله غير ما يليق بحكمته. ألم يكن نطفة من مني يملى ثم كان بعد المني علقة أيدما فخلق الله منها الحيوان وسواه، أي أتقنه وأحكمه فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى؟ أليس ذلك الذي خلق الإنسان وطوره إلى هذه الأطوار المختلفة بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى، إنه على كل شيء قدير. والمعنى الإجمالي لهذه الآية حقا ما يقول الله عز وجل عن مشهد الاحتضار، فإذا بلغت الروح التراقي يكون النزع الأخير والكرب الذي تعمى منه الأبصار، واضطرب أهل المحتضر وطلبوا له من يرقيه، وهيهات أن ينفع طب أو يشفي علاج مهما تلمس من حوله وسيلة أو حيلة لاستنقاذ روح المكروب، وبطلت كل حيلة وعجزت كل وسيلة، وأيقن المحتضر أنه مفارق الدنيا واجتمع فيه الحياة والموت، وعلم أنه في آخر يوم من أيام الدنيا وأول يوم من أيام الآخرة، وأنه مسوق إلى الله الذي إليه المرجع والمصير. وأخبر سبحانه عن الكافر وقد كان في دنياه لا يؤمن بالله ولا يؤدي فرائضه، ثم تمادى في غيه وفساده، فذهب إلى أهله وعشيرته يتبختر في مشيته معجبا بنفسه، وقد توعده الله تعالى بقوله: أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى، وهو وعيد مؤكد يسخر فيه منه. إن هذا الكافر أمثاله لن يتركوا سدى بدون أمر ولا نهي ولا بعث ولا حساب. ألم يكن هذا الكافر المنكر للبعث نطفة من مني يراق في الأرحام؟ ألم تتحول هذه النطفة من خلية واحدة صغيرة إلى علقة ذات وضع خاص في الرحم تعلق بجدرانه لتعيش وتستمد الغذاء؟ فمن الذي وجهها وألهمها هذه الحركة؟ ومن الذي خلقها جنينا بعد ذلك يتألف جسمه من ملايين الملايين من الخلايا الحية وهو في الأصل خلية واحدة؟ ومن الذي نفخ فيه الروح فصار خلقا سويا ذكرا أو أنثى؟ أليس الذي خلق بادئا بقادر على إحياء الموتى مرة ثانية للبعث من القبور؟ بلى، إنه سبحانه لقادر أن يحيي الموتى. ويستفاد من هذه الآية حقيقة الموت قاسية رهيبة تواجه كل حي فلا يملك لها ردا، وهي تتكرر في كل لحظة، والأقوياء والضعفاء والكبار والصغار أمامها سواء، لا حيلة لهم في دفعها، ما يوحي بأنها قادمة من جهة عليا لا مفر من الاستسلام لها والإيمان بها وترك الجحود والخيلاء والإعراض عن جانب الله جل وعلا. وقدوم الإنسان إلى الحياة جاء بقدر الله تبارك وتعالى وقضائه، وحياته ابتلاء واختبار ينتهي إلى حساب وجزاء. حقيقة النشأة الأولى ودلالتها على صدق الخبر بالنشأة الثانية، فالذي خلقنا أول مرة قادر على إعادة خلقنا ثانية. والله تبارك وتعالى المستعان وعليه التكلان، وهو سبحانه وتعالى حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.